بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فعنا معا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من قراءة تفسير ابن كثير عبر مختصر أحمد شاكر رحمه الله عمدة التفسير. كنا وقفنا عند الآية 25، أليس كذلك؟ نعم نعم، 35، معلش العتب على النظر. طيب، الله عز وجل ذكر قصة آدم عليه الصلاة والسلام، والحوار الذي جرى بين ربنا عز وجل وبين الملائكة، وذكر ابن كثير رحمه الله كما سبق أن هذا لإظهار فضل آدم عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ الحوار في قضية العلاقة بين آدم عليه الصلاة والسلام وبين إبليس، وكان أول ذلك كما في الآية السابقة 34، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قد ذكر الله عز وجل في آيات أخرى كما في سورة الرعد، في سورة الحجر قصدي وغيرها، سبب تكبر إبليس عن السجود وامتناعه وإبائه والعياذ بالله عز وجل. قال الله تعالى هنا: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال رحمه الله: يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم عليه الصلاة والسلام بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس، إنه أباحه الجنة. إنه يعني إن الله عز وجل أباح آدم الجنة، يسكن منها حيث شاء ويأكل منها حيث شاء رغدا، أي هنيئا واسعا طيبا. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت آدم أنبيا كان؟ قال: نعم، نبيا رسولا، كلمه الله قبلا، يعني مشافاة، فقال: أسكن أنت وزوجك الجنة. انتهى الحديث. وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم عليه الصلاة والسلام أهي في السماء أم في الأرض؟ فالأكثرون على الأول، وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى، وهذا هو قول الجمهور. وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل آدم، خلقت قبل دخول آدم الجنة، خلقت بعد آدم وقبل دخول آدم الجنة، ويقال إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة. وهذا الأمر، هل آدم يعني هل حواء خلقت قبل دخول الجنة أو بعد دخول الجنة، ليس فيه نص، لكن سياق الآيات مثل ما ذكر ابن كثير رحمه الله هنا وفي الأعراف يفهم منه ماذا؟ أن الله عز وجل خلق آدم ثم خلق حواء ثم قال له أسكن أنت وزوجك الجنة. فقول أسكن أنت وزوجك الجنة يدل على أن ماذا؟ على أن حواء خلقت قبل دخول الجنة. لكن المسألة مثل ما ذكرت لكم هذا مجرد استنباط، ليس نصا في الآية، لكن بلا شك أن هذا الاستنباط أقوى من كثير من الأحاديث والروايات الضعيفة التي لم يصح منها شيء في قصة خلق حواء زوجة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وهل كان ذلك في الجنة أم كان قبلها. أما قصة خلق آدم، خلق حواء، وأنها من ضلع آدم، وأنها فهذه في صحيح البخاري. قال ابن كثير رحمه الله: أما قوله ولا تقربا هذه الشجرة، فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم. وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي، وذكر المؤلف، طبعا قال أحمد شاكر، وذكر المؤلف الحافظ وهنا الأقوال في ذلك ثم قال، وهذه الزبدة يعني ما خلص به ابن كثير رحمه الله. قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير رحمه الله: والصواب في ذلك أن يقال إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجه عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فأكل منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. وقد قيل كانت شجرة البر، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضر جهله به، لم يضره جهله به، والله أعلم. وهذا هو الصحيح. وهذا الباب يعني مهم جدا في مسألة كثرة الأقوال أحيانا وتعددها. فالأقوال التي يذكرها المفسرون عند أمر ما في القرآن هو أحد أمرين: إما أن يكون له دلالة في اللغة فينظر في قوة الدلالة وضعفها، وإما أن يكون له دلالة في الشرع يعني تدل عليه أدلة أخرى في القرآن والسنة، فهنا ينظر في الترجيح في ماذا؟ في دلالة هذه الآية على تعلقها بأحد تلك المعاني، لأن تلك المعاني كلها شرعية كلها صحيحة، واضح؟ وإما أن يكون قولا، وهذا النوع الثاني، قولا مجردا يعني ليس عليه دليل لا من اللغة، يعني ليس له مستند في اللغة وليس له مستند في الشرع، فهذا لا عبرة به، فهذا في الغالب أنه لا عبرة به. فإذا النظر والتحرير والتحقيق والاختيار والترجيح يكون في النوع الأول، وهو ما عليه مستند إما من اللغة أو من الشرع. واضح إخوان؟ فهمتم هذه القاعدة التفسيرية؟ ترى مهم. إذن الأقوال في التفسير هي أحد أمرين: إما أن يكون له مستند أو ليس له مستند. فإذا كانت تلك الأقوال ليس لها مستند لا من اللغة ولا من الشرع فهذه لا عبرة بها، فإنها مثل ما ذكر ابن جرير رحمه الله هنا: العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. العلم بها لا ينفع لأنك ما تستطيع تقيم عليها أمر أو حكم، واضح؟ والجهل بها لا يضر لأنه مثل ما ذكرت لكم لا تستطيع أن تقيم عليها حكم، فمدام لا يتعلق بها حكم إذن المسألة هي من باب فضول العلم، هي من باب فضول العلم وزوائده، واضح؟ أما النوع الأول الذي له مستند في اللغة، وهذا هو عامة خلاف المفسرين، فهذا ينظر في دلالة هذه الآية وسياقها وسبب نزولها، فإنه يكون في الغالب مرجح لأحد تلك المعاني اللغوية التي قيلت في الآية. وأما إن كان من النوع الثاني والشق الثاني من النوع الأول، وهو ما له مستند في الشرع، مثل أن يكون يفسر بآية أخرى أو يفسر بحديث أو يفسر بمسألة لها أصل شرعي، فهنا نقول أن تعلق هذه الآية، الآن الأصل الشرعي عندنا ثابت، ثابت بدليل آخر ليس بهذه الآية وليس بهذه الكلمة، واضح؟ لكن هل نفسر هذه الكلمة به أو لا، هذا محل اجتهاد، محل اجتهاد، وينظر بعد ذلك في قضية الترجيح أو الجمع، فإذا أمكن الجمع فإنه لا يصار إلى الترجيح، إذا أمكن الجمع سواء في المعاني اللغوية أو المعاني الشرعية فإنه لا ينظر إلى الترجيح، يعني لا يحتاج إلى الترجيح، لكن إذا لم يمكن الجمع ينتقل إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة ماذا؟ الترجيح. الترجيح هو ماذا؟ هو تقديم الأولى، تقديم الأولى أو الأقوى من هذه المعاني المذكورة لهذه الكلمة، من المعاني المذكورة لهذه الكلمة. والذي يقوي هذا المعنى هو مثل ما ذكرت لكم إيش؟ أحد أمرين: إما السياق أو سبب النزول أو كليهما، واضح؟ ولذلك الخلاف في التفسير إذا نظرنا إليه من هذه الجهة فهو قليل، خلاف ما لو نظرنا إليه من الجهة الأولى وهي أن كل أقوال تعتبر خلاف، فهذا كثير، فهذا كثير، لأنه الآن اتضح عندنا أنه في ثلاث مراتب. المرتبة الأولى يعني خلونا نبدأها من الأخير، جميل، يعني المرتبة الثالثة حتى تكون يعني أولى، هي القول الذي لا مستند له لا من اللغة ولا من الشرع، فهذا لا عبرة به، واضح؟ أعلى منه القول الذي له مستند من اللغة، فهذا إن أمكن الجمع جمعنا وإلا لجأنا إلى الترجيح. أعلى منه الذي له مستند في الشرع، يعني هذه الآية نفسرها بآية أخرى أو بحديث آخر لأمر شرعي واضح، فهل نقول بهذا أو بهذا أو بهذا؟ إذا أمكن الجمع اكتفينا به، وإذا لم يمكن الجمع يصار إلى الترجيح. وفي الغالب كما ذكرت لكم أن الترجيح يكون الأسلوب وأسباب النزول معيار أساسي في قضية الترجيح في هذه الأحوال. والمسألة فيها تفصيلات كثيرة، أنا يهمني الآن أنكم فهمتم الفكرة. إذا تعدد أقوال السلف أو أقوال الناس في التفسير، في تفسير كلمة ما، يعني مثل هنا الشجرة ما هي، جميل، أي هذه الأقوال كثيرة، طيب في النهاية ليس لها مستند، ما دام ليس لها مستند إذا لا عبرة بالنظر فيها، والنظر فيها هو تحصيل حاصل، لأن العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، فما يترتب عليها حكم. لكن لو كان لها مستند لغوي أو لها مستند شرعي فهنا ننظر، إن أمكن الجمع جمعنا وإلا رجعنا إلى الترجيح. واضح الصورة؟ طيب، وهذا ترى يريحكم جدا في التفسير، لأن كما يقولون التفسير أقواله كثيرة والكلام فيه كثير وذيوله طويلة، لكن أنت إذا مشيت بهذا الاعتبار سهل عليك. الآن وليكن في 40 قول في هذه الشجرة ما هي، لا يهمنا، ولو قلنا أنه قول واحد ولا 10 أقوال ولا 100 قول لا يضرنا، خلاص الآن القاعدة عندنا قطعت هذا الأمر وانتهينا. جميل، طيب، إذن قال وقوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها، أيوة، يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائد إلى الجنة، فيكون معنى الكلام كما قال عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود، فأزلهما أي فنحاهما، ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتاده رضي الله عنهما فأزلهما من قبيل الزلل، فيكون هذا، فعلى هذا يكون تقدير الكلام فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها، كما قال يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف بسببه من هو مأفوك، ولهذا قال تعالى فأخرجهما مما كان فيه، أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة، كما ذكر الله عز وجل في سورة طه إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. واضح؟ طيب، إذن الآن هنا فهمنا أن عود الضمير سيختلف عليه القول، فأزلهما الشيطان عنها يعني عن الجنة، أو فأزلهما الشيطان عنها يعني عن الشجرة، فهمتم؟ إذن اختلف عود الضمير، إن قلنا إنه الأقرب مذكور فالشجرة هي الأقرب مذكور، جميل، وإن قلنا إلى أنه المعهود في الذهن فهي الجنة، أليس كذلك؟ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فأزلهم الشيطان عنها، فهمتم؟ واضح الصورة؟ لكن هل هذين القولين الآن متضادين ولا يمكن الجمع بينهما؟ يمكن الجمع بينهما لا إشكال، لأن المؤدى واحد، المؤدى واحد، إنه يعني فأصابهما الشيطان في الزلل أو فوقعهما الشيطان في الزلل فإيش؟ فأخرجهما من الجنة، فأخرجهما من الجنة بمخالفتهما الأمر. فكما يقولون يعني أنت نسبت النتيجة أو نسبت السبب إلى الشيطان كليهما صحيح، فتقول إبليس أخرجهما من الجنة، أو تقول إبليس أغراهما بالمعصية فخرجا من الجنة، واضح؟ فالسبب هي المعصية وإيش؟ والنتيجة هي الخروج من الجنة، واضح؟ ولهذا يجوز نسبة الفعل إلى من كان متسببا فيه، يجوز نسبة الفعل إلى من كان متسببا فيه. عود الضمير حقيقة في القرآن ترى مهم وعليه يقع كثير من الخلاف في التفسير، لكن كما رأيتم هنا الغالب في تفاسير السلف أنه إيش؟ يعود إلى مآل واحد. الغالب في تفاسير السلف أنه يعود إلى مآل واحد. فهنا قلنا الضمير يعود إلى الجنة ولا يعود إلى الشجرة؟ لا إشكال، لأن المعنى واحد كما ذكرت لكم، هو نسبة إخراجه لهما من الجنة، إما بذكر السبب وهو فعل المعصية، أو بذكر النتيجة وهي الخروج من الجنة، وهذا يصح لغة وشرعا. طيب، قال الله تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأرزاق وآجال إلى حين، أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين، ثم تقوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم والنسائي. وقال فخر الدين: اعلم أن في هذه الآيات تهديدا عظيما عن كل المعاصي من وجوه. الأول أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجن شديد من المعاصي. ها ما تجي، لا خطأ. ايش عندكم؟ من معه الكتاب الأصل؟ تفسير ابن كثير. ايه عارف. ها نسيت وعدك والنسيان معذرة فاعذر فأول ناس أول الناس. وهذا البيت ذكره ابن كثير رحمه الله في سورة طه. واضح؟ طيب، أنا لا أدري هل يقصد هذا أو لا. من معه تفسير ابن كثير نفسه الأصل؟ ما أحد معه؟ اليوم خالد الجزائري ما هو موجود، هو اللي معه الأصل. طيب، ها خالد موجود معك الكتاب شيخ خالد؟ ها إيش قال؟ إيش؟ معليش، تعال 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 قرب. أيوة إيش قال؟ أيوة أيوة تمام. أيوة أنا نسيت. أنا يا إخوان وراء حدين. طيب أنا نسيت إيش؟ معليش. أيوة أنا نسيت. ربك إذا أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. جميل. طيب والثاني هنا، لأن الشيخ قطع الكلام عندكم في كل الطبعات هكذا. ها أي. إذن في سقط هنا، أقول انتبهوا له، في سقط هنا. طيب أيوة قال الثاني. ايوه اي نعم، هذا ايضا شعر. طيب اللي بعده، لا هو ذكر الان قال من وجوه، الاول ثم انقطع الكلام. الاول ان من تصور ما جرى. طيب الثاني، طيب العموم هذا الموضع يحتاج مراجعة لأنه السقط فيه واضح. هلا كيف؟ ما في بسات. لا حتى هنا ما ذكر إلا القول الأول بس، قال أحدها أنه منع من دخوله الجنة مكرما. لا لا معليش، إلا بس فقط ذكر الأول ما ذكر غيره. ثم قال في آخره: وقد نعم إن الجنة التي كان في آدم في الأرض لا في السماء، كما بسط هذا في أول كتابنا البداية والنهاية. وأجاب الجمهور بأجوبة، أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرما، فأما على وجه الردع والإهانة فليمتنع. ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة: إنه دخل في فم الحية إلى الجنة. وقد قال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة، وقال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض، وهما في السماء ذكرهما ذكر الزمخشري وغيره. وقد أورد القرطبي هنا حديث في الحياة وقتلهن وبيان حكم ذلك فأجاد وأفاد فقط. ثم بدأ فتلقى آدم فأجاب عن المسألة التي ذكرها في الأول وهي هل هي لا ما ذكرها. طيب جزاك الله خير. العموم هذا الموضوع يحتاج مراجعة لعلي إن شاء الله وراجعه ويشوف لكم لأنه واضح السقط فيه. طيب قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال رحمه الله قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين كما في سورة الأعراف. وعن ابن عباس فتلقى آدم من ربه كلمات قال أي ربي ألم تخلقني بيدك قال بلى قال أي ربي ألم تنفخ في من روحك قال بلى قال أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة قال بلى. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. طبعا أولا يعني لاحظتم مسلك ابن كثير رحمه الله في مسألة الكلمات. أولا ما هي هذه الكلمات التي علمها آدم؟ إيه فسر القرآن بالقرآن فذهب إلى آية قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعتبرها هي الكلمات التي تلقاها آدم. يعني الله عز وجل ألهمه كيف يتوب. واضح؟ الله عز وجل ألهمه وعلمه كيف يتوب فتاب فتاب الله عز وجل عليه. طيب المسألة الثانية وطبعا واضح أن المسألة هنا فيها خلاف وهو لم يذكر الخلاف وإنما قال إيش؟ قيل. وهذا مسلك مهم جدا في مسألة ذكر الخلاف. فابن كثير رحمه الله قال قيل وترك بقية الأقوال. إذا قال قيل فمعنى ذلك أنه فيه قيل آخر أليس كذلك؟ أي ترك الأقوال الأخرى. المسألة الثانية في قول ابن عباس هل قول ابن عباس يعارض الآن تفسير ابن كثير رحمه الله؟ ما يعارضه. واضح؟ مع أن ابن عباس قال فتلقى آدم من ربه كلمات قال أي رب إلى أن قال إيش إن تبت راجعي إلى الجنة قال بلى. يعني أنه لا يحرم من الجنة نهائيا ولكن الله عز وجل فتنه وذريته بالإنزال إلى الأرض وجعلها هي محل الاختبار لهم بدلا من الاختبار بالشجرة التي كانت في الجنة. واضح؟ فاختبر آدم الاختبار الأول في الجنة فلما لم ينجح في هذا الاختبار ووقع في المعصية وهذا الذي كان قد علمه الله عز وجل للملائكة قبل أن يخلق آدم أنه يخلق خلقا وأنهم يعصونه ولذا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. هذا من جهة. الجهة الثانية أن الله عز وجل خلق آدم وعلم أنه وذريته لا مستقر لهم إلا في ماذا؟ إلا في الأرض قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام. ولكن الله عز وجل اختبره لحكمة وغاية وهي أن الابتلاء ملازم لابن آدم فالله عز وجل كما قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعل أصل البلاء مع أصل الخلقة فإذا ابن آدم مبتلا ولا بد فمن نجح في هذا الاختبار فله الجنة كما في حديث ابن عباس قال أراجعي إلى الجنة قال بلى. فالله عز وجل ضمن لمن تاب الجنة وأناب إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذا هو الناجح في الاختبار من يتوب إلى الله عز وجل وينيب إليه وليس من لا يفعل المعصية. أما من لا يفعل المعصية فهؤلاء خلق خلقهم الله عز وجل لذلك وهم الملائكة. واضح؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما ابن آدم فإنه مبتلى. حتى الأنبياء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فما دام إذن البلاء ملازم لابن آدم فالله عز وجل جعل التوبة والإنابة والرجعة إليه هي سبب دخوله للجنة، هي إن صح تبين نقول شهادة النجاح. فإذا نفهم الآن من فعل ابن كثير رحمه الله أن ذكره لقول ابن عباس بعد ذكره لتفسير الآية أن هذا ملازم لهذا، أن هذا ملازم لهذا، فلينتبه. فإن هذا يعني كثيرا من الناس يغيب عنه ويظن أن قول ابن عباس قول وفعل ابن كثير أو تفسير ابن كثير قول، فكأن هذا قولا وهذا قولا وهما شيء واحد. نعم شيخ عبد العزيز عندك سؤال؟ نعم. إيه؟ نعم. إيه نعم. شكر. نعم. أي نعم، لأن إيه هو حديث البخاري واضح، يعني الله عز وجل خلق آدم وخلق حواء وجعل الفتنة والابتلاء إيش ملازمة لهم، واضح؟ فخلاص كل صفات نساء العالمين هي في حواء عليه يعني رضي الله تعالى عنها، وكل صفات بني آدم هي في آدم عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فما ما جرى مجراهما له حكمه، فما جرى مجراهما له حكمه، واضح؟ يعني هذا بطبيعة التركيب. أما مسألة هنا أن يعني حواء هي التي خدعته، وطبعا هذا الكلام يعني مشتهر ومعروف عند بني إسرائيل، واضح؟ يرون أن سبب الخروج من الجنة هي المرأة، ولذلك المرأة عندهم لها يعني كلام، وينسبون يعني للأسف أن الآن العالم الغربي هو الذي يدعي تحرير المرأة، وهم في معتقدهم عن المرأة شيء لا يصدقه عقل ولا شرع والكلام عليها، وهذا موجود في كتبهم التي يزعمون أنها مقدسة وهي محرفة. فالله عز وجل لم يقل هذا، وكلام الله عز وجل عن المرأة في التوراة والإنجيل ككلامه عنها في القرآن لا يختلف، لا يختلف. فكونهم يدعون وينسبون هذا لله عز وجل إنما هو نعلم أنه زور وبهتان وأنه مما حرف. قال وقوله تعالى إنه هو التواب الرحيم، أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب، كقوله سبحانه ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقوله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الآن لاحظتم فعل ابن كثير رحمه الله في قضية إيش؟ حشد الآيات في الموضوع الواحد. هل الآية هنا بحاجة إلى كل هذا لبيان معناها؟ لا، معناها واضح، ولكن إيش؟ إيه؟ إنما يقع الخطأ من بني آدم لضعفهم في باب التوبة، إنما يقع الخطأ والزلل في بني آدم لضعفهم في باب التوبة، ولذلك تجدون أكمل الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم يقول إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، في الرواية الأخرى أكثر من 100 مرة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله عز وجل هو التواب الرحيم ويستغفره ويدعوه بالتوبة في كل هذا العدد في كل يوم، هذا دليل على عظيم إيش؟ ثقته بربه وعظمة الله عز وجل في نفسه. ولذلك المعصية إنما تقع من الغافل، أما المتذكر المعظم لله عز وجل فإن المعصية لا تقع منه. لماذا؟ لأن هذا الواعظ حي في قلبه. ولذلك يا إخوان الإكثار من ذكر الله عز وجل وتعظيمه واستشعار المعاني والدلالات التي تدل عليها أسماؤه الحسنى وصفاته العليا، ويرى آثار ذلك في مخلوقاته سبحانه وتعالى، يبقى قلبه حي، ومن كان قلبه حي لا يستطيع الشيطان أن يتسوره، إنما يتسور الشيطان من غاب عنه حارسه، وحارسك هو ذكر الله عز وجل. فأكثروا من ذكر الله حتى تكونوا من التوابين والأوابين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منهم. ولذلك نلاحظ أن ابن كثير رحمه الله هنا سرد ثلاث آيات ثم قال بعدهن وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب، وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده، لا إله إلا هو التواب الرحيم. ولذلك إذا قلنا إن العلم يحصن الإنسان فإنما هو العلم بالله، فإنما هو العلم بالله. وأي علم لا يقوي عظمة الله عز وجل في قلبك فإنه في الغالب أنه مضرته أكثر من منفعته، وكل علم يقوي عظمة الله عز وجل في قلبك فإنه منفعته أكثر من مضرته. ولهذا انظر إلى قلبك كما قالت أم الإمام الشافعي للشافعي، احفظ الحديث ثم انظر من نفسك. تقول لا تشغل نفسك بطلب العيشة والقوت، تقول أنا أكفيك بمغزلي هذا، اطلب الحديث. فإذا حفظت ورأيت من نفسك أنك فعلا تعبد الله عز وجل بذلك فاستمر، وإلا فارجع إلي. واضح الصورة؟ وهذا يعني هذا المفهوم لاحظوا أنه عند امرأة وهي أم الإمام الشافعي رحمه الله، وهكذا أيضا كان الحال مع أم الإمام مالك وغيرهن ممن صنع هؤلاء الأئمة وأثر فيهم هذا التأثير العظيم الذي جعلهم أئمة لأهل الإسلام إلى يوم القيامة. فهمتم هذا؟ فإذا انظر إلى العلم وإلى قلبك، فإذا كان يقوي إيمانك بالله عز وجل فاستمر فيه وأبحر فيه، وإن لم يكن كذلك فراجع نفسك، قد يكون الخلل منك وقد يكون الخلل من ذلك العلم. واضح يا إخوان؟ طيب، قال الله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال رحمه الله يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة، والمراد الذرية. يعني ما المراد بهذا الخطاب؟ يقول الخطاب الآن موجه لمن؟ لآدم وزوجته حواء وإبليس، والمقصود هو ماذا؟ أن تعي الذرية هذا الأمر، لأن هذا سيصبح سنة لله عز وجل، سنة لله عز وجل، طريقة حكم لا يتغير. قال والمراد الذرية أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل. ما الدليل على أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء؟ قال فإما يأتينكم مني هدى، فإذا قال أنا الذي سأرسل إليكم هذا الهدى. إرسال هذا الهدى يستلزم أمرين، كتاب ورسول، يستلزم أمرين كتاب ورسول يشرح هذا الكتاب ويوضحه ويطبقه عمليا حتى يرى الناس ما معنى أمر الله عز وجل وما معنى نهيه. ولذلك قال فمن تبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت به من الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. لاحظتم هنا أن ابن كثير إيش فسره على مقتضى اللغة، أن الخوف يكون على المستقبل والحزن يكون على الماضي، الحزن يكون على ما مضى والخوف يكون على المستقبل. هذا هو القول المشهور، هذا هو القول المشهور، وجرى عليه ابن كثير رحمه الله، وبعض أهل العلم يفصل تفصيلا آخر. قال ابن كثير كما قال في سورة طه، كما قال سبحانه في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هنا ايش قال؟ فإما يأتينكم بضمير الجمع، وهناك قال بضمير تثنية آدم وحواء. قال ابن عباس فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وهذا أيضا كما ذكرت لكم على القول المشهور. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، كما قال هاهنا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص، نسأل الله العفو والعافية. وقد روى ابن جرير عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة، ورواه مسلم. واضح هذا الحديث؟ الآن ابن كثير رحمه الله يشير إلى الخلاف في هذه المسألة، وهي: هل يفنى أهل النار أو لا؟ هل يفنى أهل النار أو لا؟ أما أهل الجنة فلا خلاف في أنهم لا يفنون، لكن هناك خلاف بين أهل العلم في مسألة فناء النار وأهلها. فابن كثير رحمه الله الآن لا يذكر الخلاف، وإنما يذكر إيش؟ يذكر ما يدفع الخلاف، انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى إيش هنا: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فذكر التخليد هنا لأصحاب النار يدل على ماذا؟ على عدم الفناء، يدل على عدم الفناء. أصرح منه هذا الحديث الذي ذكره، أصرح من دلالة الآية، أو نقول يؤيد معنى الآية ويوضحه أكثر هذا الحديث، واضح؟ لكن ابن كثير كأنه يقول إن الذين قالوا بفناء النار لا يقصدون فناءها المطلق، وإنما أن هناك من أهل النار من يخرج إلى الجنة، وهم من أذن الله عز وجل لهم بشفاعة الشافعين، وقد كانوا أصابوا ذنوبا فاستحقوا النار عليها، والذين سموا أو يسمون الجهنميون، إلى غير ذلك من التفاصيل التي ذكرها ابن كثير رحمه الله في هذا الكتاب وفي غيره، وذكرها علماء السلف رحمهم الله تعالى بتفصيل طويل. طيب، من الذي يقول بقضية يعني لا إله إلا الله، من الذي يقول بقضية فناء النار؟ لا لا لا، شيخ الإسلام لا يقول بهذا أبدا، هو نسب إلى ابن القيم، لكن أيضا ابن القيم يعني نقله عرضا، ودائما لا يؤخذ قول الإمام فيما ينقله عرضا. مثلا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يحكي كثيرا من أقوال الفلاسفة وغيرهم، هل يلزمه أن يرد على كل قول في كل موضع؟ لا، قد يكون ليس هذا مقصده منه، واضح؟ ولذلك يعني أذكر أحد الباحثين السودانيين كتب بحثا في قضية يعني نفي شبهة أن ابن القيم رحمه الله يقول بفناء النار، لكن الذين يقولون بفناء النار هم المعتزلة، هم المعتزلة، واضح؟ وعلى هذا عقيدة الإباضية إلى اليوم، تمام؟ فعلى العموم هذه المسألة لا تهمنا كثير، يهمنا الآن مثل ما ذكرت لكم أنه كيف ابن كثير رحمه الله رد على من قال بهذا أو من زعم هذا القول من خلال الآية: هم فيها خالدون، ثم صرح بالحديث، ولذلك دلالة الحديث أقوى من دلالة الآية، لكن أيضا الآية ما دام أنها جاءت بالجملة الإسمية، والجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستقرار وليست على الحدوث والتجدد كما تدل عليه الجملة الفعلية. قال الله تعالى: يا بني إسرائيل. هنا الآن انتقل الكلام من قصة آدم عليه الصلاة والسلام إلى قصص بني إسرائيل، وهم أشبه الأمم بهذه الأمة، ولذلك نجد أن الله عز وجل يكثر لنا كثيرا من قصص بني إسرائيل لأمرين. الأمر الأول، من الذي يقرأ؟ الأمر الأول أن بني إسرائيل هم أشبه هذه الأمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث: تتبعون سنن من كان قبلكم، قالوا اليهود والنصارى، قال: فمن؟ فهمتم؟ فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك يشبه هذه الأمة ويحذرها ما صنعت بنو إسرائيل. الأمر الثاني قرب العهد، قرب العهد، فنحن الآن وبنو إسرائيل كلنا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومتجاورون أيضا. فمخالطة أهل الإسلام لأهل اليهودية والنصرانية كانت ولا زالت ولا تزال. ولذلك ندر أن تجد من المسلمين من لا يحتك بهذين الصنفين. فإذا هم أشبه الأمم بنا من جهة، وهم أقرب الأمم إلينا من جهة المكان. فورود قصص بني إسرائيل دون غيرهم بكثرة في القرآن هو لهذين الأمرين، هو لهذين الأمرين. قال ابن كثير رحمه الله، نقرأ الآية أولا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. قال ابن كثير: يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه الصلاة والسلام، عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، وتقديره: يا بني العبد الصالح المطيع لله، كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، كما تقول: يا ابن الكريم افعل كذا، ويا ابن الشجاع بارز الأبطال، ويا ابن العالم اطلب العلم، ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فهمتم؟ يعني من باب الامتنان، فنسبة الله عز وجل إياهم لإسرائيل عليه الصلاة والسلام هم باب ماذا؟ باب الامتنان والتذكير، من باب الامتنان والتذكير. وهذا أسلوب مستعمل في اللغة، وهو حقيقة أيضا تفسير لطيف من ابن كثير رحمه الله. قال: فإسرائيل هو يعقوب، بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا: اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. وقوله تعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قال مجاهد: نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك، فجر لهم الحجر، وأنزل عليهم المن والسلوى، ونجاهم من عبودية آل فرعون. وهذه الآن النعم سابقة ولا لاحقة بالنسبة لللفظ هنا؟ لاحقة، فهمتم؟ لكن الله عز وجل امتن عليهم أولا بها، ثم إيش؟ ثم ذكرهم إياها بالتفصيل، ثم ذكرهم إياها بالتفصيل. في بعض السور نجد أن هذه أولا ثم يأتي اذكروا نعمتي، فهمتم؟ سيمر معنا إن شاء الله. طيب، وقال أبو العالية: نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل. وهنا يكون إيش لكلمة إسرائيل جزء من كلمة إيش؟ أنعمت. فهو أنعم عليهم بأن جعل أبيهم إسرائيل عليه الصلاة والسلام نبيا، وجعل في ذريته النبوة. واضح؟ نعم. قال: وأنزل عليهم الكتب. قلت: وهذا كقول موسى عليه الصلاة والسلام لهم: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يعني في زمانهم. فإذن الآن كأننا نفهم من ابن كثير إيش يستشهد لقول من؟ لا، لقول أبي العالية أن النعمة أن جعل منهم أنبياء، فهمتم؟ طيب، قال الله تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. قال ابن عباس: بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا جاءكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه، بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التي كانت في أعناقكم، بذنوبكم التي كانت من أحداثكم. قال أبو العالية: عهده إلى عباده دينه الإسلام وأن يتبعوه. واضح؟ وقوله تعالى: وإياي فارهبون، أي فاخشون. وقال ابن عباس: أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب، وهذا من عادات القرآن. نحن شرحنا لكم في الدرس الماضي عادات القرآن. إذن انتقال الترغيب والترهيب في القرآن عادة، لا يذكر الله عز وجل الترغيب إلا وينتقل إلى الترهيب، ولا يذكر الترهيب إلا وينتقل إلى الترغيب. واضح؟ نعم. قال فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول والاتعاظ بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره وتصديق أخباره، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يعني استجاب منهم قوم ولا لا؟ استجاب منهم قوم، ولكن أكثرهم والعياذ بالله لم يستجيبوا مع أنهم شهدوا. نعم. قال ولهذا قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، وهذه منة ثالثة، يعني أن نعمته منة وأن جعل فيهم أنبياء منة ثانية، والمنة الثالثة هي إيش؟ أن ما جاء به محمد مصدقا لما معهم. واضح؟ فكون ما يأتي يصدق ما معي هذا أدعى أن أصدقه هو، ليس كذلك؟ وإلا كيف هو يشهد لي وأنا أكذبه؟ وهذا من التناقض عندهم، وهذا من التناقض عندهم. الآن القرآن يأتي مصدقا لما معهم وهم ينكرونه، كيف تنكرون من جاء يشهد لكم؟ فهمتم؟ بل المنة له، المنة لمن جاء يشهد لكم وليس العكس، وليست المنة لكم بحيث أنكم تدلون والعياذ بالله على الله بذلك. ولهذا قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. مصدقا يعني به القرآن الذي أنزله على محمد النبي الأمي العربي بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا مشتملا على الحق من الله تعالى، مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. هنا قال لما معكم، في الآية الأخرى قال مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. وقوله ولا تكونوا أول كافر به، قال ابن عباس ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. يعني كما ذكرت لكم الآن هذا القرآن يأتي مصدق لما معكم ثم أنتم تكفرون به، ما يمكن هذا. لكن كمثال نقول مشرك العرب إذا كفروا به ما نقول لهم حق، لكن نقول الحجة عليهم أخف، لأنه إيش؟ إنما جاءهم بالحق. واضح؟ لكن هؤلاء جاءهم بالحق وصدق ما معهم، فهو يقول الذي معكم حق وصدق وموافق لما جئت به. إذن العلاقة أيهما أقوى، بين مشركي العرب والقرآن ولا بين اليهود والنصارى والقرآن؟ بين اليهود والنصارى والقرآن. واضح؟ ولذلك يعني كأن الله عز وجل يعيب عليهم، يقول أنكم إذا كفرتم فأنتم أول كافر به، مع أن كفر قريش قبلهم أليس كذلك؟ إيه، لكن لأن عندكم ما ليس عندهم، لأن عندكم من الحجة شيء ليس عندهم. واضح يا إخوان؟ وهذا المقام مقام الاحتجاج ترى مهم جدا أن نتعلمه من القرآن ومن السنة، فإنه يساعدنا كثير في قضية ماذا؟ في قضية إيضاح الحق وإلزام المعاند به. قال الله تعالى ولا تكونوا أول كافر به. نعم. قال ابن عباس ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. وقال أبو العالية يقول ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس. واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزلته. وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد فقد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن. هذا ترجيح من ابن كثير رحمه الله. وإلا ماذا؟ ها، أيهما أقوى، عود الضمير على المذكور ولا على غيره؟ عود الضمير على المذكور بما أنزلته. فهمتم؟ إيه، فترجيح ابن جرير أقوى من جهة ماذا؟ من جهة القواعد ومن جهة اللغة. أما من جهة المعنى فلا إشكال عندنا، هم من كفر بالقرآن كفر بمحمد، ومن كفر بمحمد كفر بالقرآن، فهما أمران متلازمان. وأما قوله أول كافر به فيعني به أول من كفر من بني إسرائيل، لأن من تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير، وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن، فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم. هذا إذا قلنا أن الأولية هنا زمانية، وأما إذا قلنا أن الأولية هنا حقية فهو بالمعنى الذي ذكرته لكم أولا، أنكم عندكم ما يصدقه ومع ذلك كفرتم به، فعندكم من الحجة ما ليس عند غيركم، فكأنكم أنتم أول من كفر به، ولو تقدمكم من تقدمكم، لأنه لم تقم هذه الحجة عنده كما قامت عندكم. فتكون الأولية أولية نوعية. طيب، يعني مثل قول موسى مثلا وأنا أول المسلمين، هل هو أول المسلمين؟ قبله كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مسلمين مسلمون، أليس كذلك؟ أي. فقد تكون الأولية زمانية، فإذا نقول هو مقيد في بني إسرائيل، فيكون موسى هو أول المؤمنين من بني إسرائيل، واضح؟ وإذا قلنا أنها لا معنوية، فمعنى ذلك أنها في مسألة العبودية. طيب، نعم. وأما قوله، نعم، يقول وقوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي صلى الله عليه وسلم بالدنيا وشهواتها، سماها ثمنا قليلا، فإنها قليلة فانية. وقوله وإياي فاتقون، روى ابن أبي حاتم عن طلق بن حبيب قال التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله، واضح؟ ومعنى قوله وإياي فاتقون أنه تعالى يتوعدهم فيما يعتمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفته من رسول صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يعتمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل، تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فنهاهم عن الشيئين معا وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. ولهذا قال ابن عباس يعني تلبسوا تخلطوا، وقال وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. قلت وتكتموا يحتمل أن يكون مجزوما ويجوز أن يكون منصوبا، أي لا تجمع بين هذا وهذا، كما يقال لا تأكل السمك وتشرب اللبن. هذه الآية من الآيات العظيمة، وقد حقيقة تكلم عنها ابن تيمية رحمه الله كلام نفيس ورائع جدا، خلاصتها في رسالته الفرقان بين الحق والباطل، أو رسالته في الفرقان، معليش، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، في هذين الكتابين، وهما رسالتان صغيرتان لكنهما جديرتان بالقراءة والتأمل. ليش؟ القاعدة التي ينطلق منها ابن كثير رحمه الله أن من آمن بالحق فإنه لا يكتمه، ومن كفر بالحق فإنه يلبسه بالباطل، وهذا دأب اليهود ودأب النصارى ودأب المنافقين ودأب المشركين أيضا، فإنهم مثل ما قالوا مثلا عن اتخاذهم آلهة أخرى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا كنتم تعرفون أن مقصدكم هو الله، فمن الذي أذن لكم أن تجعلوا بينكم وبينه وسائط؟ ما أذن لكم بهذا، ما أذن لكم بهذا، لكن التلبيس. ولذلك لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة قالوا ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني 360 صنم في النهاية كلها تروح ويبقى واحد وهو الله، يعني إن هذا لشيء عجاب، واضح؟ فإذا التلبيس هو عادة كل مخالف، كل مخالف للنص الشرعي لا بد أن يقع في التلبيس، وتلبيسه هذا سيكون درجات. منهم من تلبيسه خفيف وسهل كشفه، ومنهم من تلبيسه يعني مثل ما نقول يخالط اللحم، يصعب التمييز بينه وبين الحق. ولهذا كان السلف رحمه الله تعالى لا يحبون طرح الشبهات، ولا يرون إرادها. لماذا؟ لأنهم يقولون القلوب كالإسفنجة، فنخشى أن تدخل الشبهة في القلب ولا تخرج، فيصبح من التلبيس، من تلبيس الحق بالباطل والعياذ بالله. فإذا ينبغي على الإنسان أن لا يورد نفسه مواطن الهلكة. ولذلك لما جاء بعض المشككين إلى الإمام مالك فقالوا له تعالى نناظرك، قال أما أنا فعلى يقين من ديني، أما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك. تريد تناظر؟ اذهب ناظر شاك مثلك. والرازي قيل أنه دخل في بلدة فكان في هناك عجوز، فسألوها من هذا؟ قالت لا أعرف. قالوا ما تعرفين هذا؟ هذا الذي عنده 1000 دليل على وجود الله. قالت لو لم يقم في قلبه 1000 شك محتاج 1000 دليل على إقامة على وجود الله. تقول أنا أعرف وجود الله من دون 1000 دليل، واضح؟ فلست بحاجة إلى 1000 دليل، الذي يحتاج إلى 1000 دليل هو الذي عنده 1000 شك. فإذا الأصل يا إخوان هو معرفة الحق واليقين به، لئلا تتخطفه الشبهات وتلبس الحق عليه بالباطل. ولا يلجأ إلى المناظرة وإلى دفع الشبه ذوي الشبه إلا عند الحاجة. ومن هنا نفهم لماذا السلف رحمه الله كانوا ينهون عن مجادلة أهل الباطل ومع ذلك، يعني مثلا ابن عباس ينهى عن مجادلة الخوارج، ثم نجده يأمره علي رضي الله تعالى عنه، كذلك علي أيضا رضي الله عنه يروى عنه إيش؟ ها عدم مجادلة الخوارج، ثم يجادلهم هو ويأمر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن يجادلهم. فإذا نقول لا يلجأ إليها إلا في أضيق الحدود، إذا خيف مثلا من هذه الشبهة أن تنطلع على المسلمين اشتهرت، فهنا يجب أن تكشف، واضح؟ إذا رجي رجوع هذا الشخص عن هذه البدعة فتكشف له. أما أن يكون قصد الإنسان أن يتتبع الشبه جميل ويدرسها فهذا مظنة الزلل، فهذا مظنة الزلل. أنا مقصدي أن ابن تيمية رحمه الله ينطلق من هذه القاعدة في كثير من كلامه الذي تكلم فيه، سواء في منهاج السنة في الرد على الرافضة، أو في دار تعارض العقل والنقل، أو في الاستقامة، أو في الصفدية، أو في الرد على المنطقيين، أو في بغية المرتاد، أو غيرها من الرسائل. فتجد أن ابن تيمية رحمه الله ينطلق من هذا، أنه ما في صاحب شبهة إلا وعنده تلبيس بين الحق والباطل. فالله عز وجل هنا نهى بني إسرائيل وقال لهم إن لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فأنتم ستلبسون الحق ثوب الباطل، وتلبسون الباطل ثوب الحق. فهما أمران متلازمان، بقدر ما تزيد من أحدهما بقدر ما تضيق من الآخر، بقدر ما تزيد من أحدهما بقدر ما تضيق من الآخر. اتضحت الصورة عندكم؟ نعم. فهذا الباب ترى مهم جدا لكم، ومهم جدا أن نفهمه وأن نفهم الاستدلال به. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، يعني الله عز وجل لما نهاهم عن هذا أمرهم بما هو أصلح وخير لهم، وهو ماذا؟ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإيش؟ وملازمة العبادة. قال مقاتل أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال واركعوا مع الراكعين، وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة أن يدفعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كونوا منهم ومعهم. وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من هذه من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة، وإيش وأبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى، وللأسف أن هذا الكتاب لا يعرف مفقود. نسأل الله عز وجل أن يقيض من يخرج هذا الكنز إن كان موجودا. جزاكم الله خير، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نجاوب على الأسئلة. لا إله إلا الله. نعم، هذا السؤال حقيقة مهم. يقول حفظك الله في الهامش في تفسير آية 35 ذكر ما دأب عليه الكتاب والأدباء من الاستهزاء على آدم، ومنها كلامهم عن قضية العصر الحجري والاستهزاء على الإنسان الأول. هذا لاختلال في مفهوم الحضارة عندنا. أنا أسألكم، ما هي الحضارة؟ هل هي المصانع؟ جميل، إن كانت المصانع فالله عز وجل ذكر أقواما قبلنا أيضا ذوي مصانع، أليس كذلك؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. إن كانت الآلات فالآلات ليست فخرا ولا تقديسا للأشخاص، إذن ما هي الحضارة؟ الحضارة نعم، الحضارة تكون في القيم. ولو أردنا أن نقلب المعادلة، فأنا أسألكم سؤال، الذي يحتاج في طعامه أو في إعداد طعامه إلى 10 أشياء، مثل الذي لا يحتاج إلى طعامه في إعداد طعامه إلا إلى شيء واحد، أيهما أكثر تحضرا؟ الأول، الثاني، الذي لا يحتاج في حاجته إلا إلى شيء واحد. إذن آدم عليه الصلاة والسلام أكثر تحضرا منا، فهو يخيط ثوبه بيده ويغسله بيده ويطبخ طعامه بيده، بينما نحن هذا الثوب ربما يمر على أكثر من 50 شخص، فمن المتحضر، نحن ولا آدم عليه الصلاة والسلام؟ فهمتم؟ أي إذن من كان يقضي حاجته بنفسه ويصلح أموره كلها بنفسه لوحده أولى بالحضارة من الذي يحتاج إلى عشرات أحيانا بل مئات الناس ليقضي حاجة بسيطة كاللباس أو الأكل. فهذا لاختلال في مفهوم الحضارة، وللأسف أن الإعلام أيضا يعني يذكي هذا ويكثره. طيب، يقول جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، فخيانة حواء لآدم في أمر الشجرة هذا منصوص عليه في الصحيحين. لا ليس في الشجرة، في الحديث ليس هناك ذكر أن حواء هي التي أمرته بالأكل من الشجرة، في هذا اللفظ ها؟ إيه؟ أنا قصدي ليس فيه أنها خانته بأنها يعني جعلته يأكل من الشجرة، إنما هذا في أخبار بني إسرائيل فقط، واضح؟ ولذلك هذا لا تقوم به حجة. لكن كما ذكرت لكم الخيانة هو طبع قابل للخير وقابل للشر، ولذلك إيش حذر الله عز وجل منه، لأنه صفة مجبول عليها الإنسان في موجودة فيه، لأن الخيانة يعني هي خرجت من الطمع، والطمع صفة موجودة في الإنسان قابلة للخير والشر، واضح؟ فالمتولد عنها حذر منه هذا التحذير لوجوده فيه. أما مسألة أن حواء هي التي جعلت آدم يأكل من الشجرة فهذا يحتاج إلى إثبات. طيب، تقول هذه يعني أن كنت أطلب العلم الشرعي قبل الزواج ولدي كتب كثيرة، والآن مع الأولاد لا أستطيع القراءة في الكتب وأصبحت شبه عامية، هل علي شيء وما نصيحتكم في ذلك؟ اشتغالك إن شاء الله بأولادك وتفقيهك لهم وحسن أدبك لهم وتعليمك لهم، هذا خير ما يزكي العلم الذي عندك، وثق تماما أنك إن شاء الله لن تنسى العلم الذي أوتيته. لكن مشكلتنا أننا نحتاج إلى التذكير والتذكر والمراجعة. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. الله يعني في النهاية لا ينبني عليه شيء، يعني هل الجنة التي دخلها آدم هي جنة الخلد أو أنها جنة أعد الله عز وجل لذلك؟ في النهاية يعني قلنا بهذا أو بهذا لا يترتب عليه أي شيء. ولهذا أنا أرى أن هذا من الخلاف الذي يطرح، يعني لا نتيجة منه، واضح؟ أي نعم سكت.
لأنه لا يترتب عليه شيء حقيقة، يعني لا علاقة له بقضية العمل ولا حتى الاعتقاد. يعني هل يضرك أن تعتقد أن آدم عليه الصلاة والسلام كان في جنة الخلد؟ هم يبنون هذا على أشياء عقلية، أنه ما دام في جنة الخلد كيف يخرج منها؟ هذا يخالف الخلد، فهمت؟ هذا شيء عقلي منطقي أنت تقوله، أنت لا تقول على الله عز وجل، واضح؟ في القضية يعني لا تحتاجها هذا أصلا، والمسألة بحثها يعني أنا أعتبره من الفضول، ليس فيه شيء يقف. أين هو؟ ما هي الكلمات التي علمها آدم عليه الصلاة والسلام؟ فهم؟ فابن كثير اكتفى من هذا بالآية التي في سورة الأعراف، قال رب ظلمنا أنفسنا. ولذلك أنا قلت لكم هو أشار إلى الخلاف، وما ذكر الخلاف ولا جاء بشيء، وإنما جاء بالشاهد مباشرة.
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، هذا
تفسير بالمثال. إيه مثال. جزاكم الله خير.